بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى بعدما بين محظورات الإحرام: حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس للرجل، لبس المخيط للرجل، واستعمال الطيب سواء للرجل أو المرأة، وصيد البر، قتل صيد البر، وعقد النكاح والجماع والمباشرة. بعدما بين هذه المحظورات قال: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. إذا جامع الرجل زوجته قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يقصر ويطوف بطل فسد نسكهما ويمضيان فيه، لا بد أن يكملا بقية الأعمال ويقضيانه، أي في العام المقبل ثاني عام. وتحرم المباشرة، لا يجوز للمحرم أن يقبل امرأته أو يلمسها بشهوة وهو محرم، فالمباشرة لا تجوز للمحرم، لا يقبل امرأته ولا يمسها بشهوة. فإن فعل ذلك، إن قبل أو باشر فأنزل نزل منه المني، لم يفسد حجه وعليه بدنه، لأنه قد رمى الجمرة وقصر أو طاف، لم يفسد حجه ولكن عليه بدنه، عليه بعير، ينحر بعير ويفدي، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. إذا باشر امرأته ونزل منه المني فعليه أن يحرم من الحل ويطوف ويسعى ويقصر، وعليه بدنة أي بعير. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، إحرام المرأة كالرجل يعني محظورات الإحرام كلها إلا في اللباس، فالمرأة تلبس أي شيء إلا الثوب الذي فيه طيب، فلا تلبسه وهي محرمة، وتجتنب البرقع والقفازين. المحرمة لا تلبس البرقع الذي هو يلبس على الوجه وفيه ثقب للعين، والقفازين شراب اليد لا تلبسه المحرمة، وتغطية وجهها لا تغطي وجهها بالبرقع ونحو ذلك، إلا أنها إذا رأت الرجال تسدل الخمار الذي على وجهها على رأسها، وإذا ذهبوا ترفع الخمار. ويباح لها التحلي، يجوز للمرأة أن تلبس الحلي من الذهب وغيره. باب الفدية، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط. هذه خمسة محظورات: حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس للرجل، ولبس المخيط للرجل، واستعمال الطيب. هذه الخمسة إذا فعل واحدا منها عليه فدية، مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح الشاة. وبجزاء صيد، إذا صاد صيد البر وهو محرم فجزاؤه بين مثل، إن كان ذلك الحيوان له مثل شاة أو بقرة أو بعير، إذا كان له مثل فعليه أن يذبح مثل ما مثل الحيوان الذي صاده، بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم، يقوم قيمة ذلك الذي صاده بالدراهم، يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. وبما لا مثل له، إذا كان ذلك الصيد ليس له مثل، بين إطعام وصيام، أن يقدر قيمته ويشتري به طعام ويتصدق على المساكين لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد عن كل يوم ويصوم يوم عن كل مد. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم السابع والثامن والتاسع، ولو صام قبلها يجزئ. وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر الذي منع من إتمام النسك إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، إذا لم يجد هديا الممنوع من إتمام النسك إذا لم يجد هديا صام 10، ولكن لا يتحلل حتى يصوم 10 أيام ثم حل. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، إذا جامع المرأة فعليه بدنة عن الجمل، وفي العمرة إذا كان إحرامه بالعمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها. ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أليس حسبكم أن يكفيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. رواه البخاري والنسائي والترمذي رحمهم الله. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رحمهم الله حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة يطوف يسعى ويقصر ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا فيهديا، ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قوله: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنا، لما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم سياقه قريبا. قوله: وفي العمرة شاة، إذا أحرم بالعمرة وجامع فعليه شاة، لما رواه الأثرم وفسدت عمرته. لما رواه الأثرم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير، أي قبل أن يقصر الشعر، عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن كرر محظورا من جنس، يعني حلق وقصر وقلم الأظفار أو حلق مرات كعديدة ولم يفدي فدى مرة، إذا كرر حلق الشعر فعليه فدية مرة واحدة، بخلاف صيد. أما الصيد على كل صيد جزاء. ومن فعل محظورا من أجناس، أي حلق وقلم الأظفار وغطى راسه، فعل المحظورات فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. ويسقط بنسيانه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، إذا لبس ناسيا أو تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا يعفى عنه إذا كان ناسيا، ويزيل ذلك دون وطء وصيد. أما الوطء فكما تقدم، وكذلك الصيد يلزم لكل صيد جزاء وتقليم وحلاق، إذا قلم أظفاره عليه الفدية، وإذا حلق عليه الفدية، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم يذبح ويعطى لفقراء الحرم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودوام الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصام بكل مكان. والدم شاة أو سبع بدنة، سبعة يشتركون في جمل، والجمل يكون عمره 7 سنين، وتجزئ عنها بقرة، البقرة أيضا عن 7 يكون لها 2 سنة. باب جزاء الصيد في النعامة بدنة، إذا صاد نعامة عليه جمل جزاؤه أن ينحر بعيرا وحمار الوحش وبقرته، بقرة الوحش والأيل والسيتل، كل هذا جزاؤه بدنة بعير. الأيل تيس الجبل، والأيل تيس الجبل، والثيتل الوعل أو مسنه، أو ذكر الأروى وجنس من بقر الوح، فجزاؤه بقرة، والوعل بقرة، والضبع كبش، إذا صاد ضبعا فجزاؤه كبش، والغزالة عنز، إذا صاد غزالة عليه شاة عنز من الغنم، والوبر كذلك إذا صاده، والضب إذا صاده عليه جدي. قال: وهو ما تم له 6 أشهر، الجدي ما تم له 6 أشهر. واليربوع جفرة، جزاؤه جفرة، الجفرة من أولاد المعب ما بلغ 4 أشهر. والأرنب عناق، إذا صاد أرنبا عليه عناق. وروى الشافعي والبيهقي رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في اليربوع بجفرة، قوله عناق لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الضبع إذا صاد صابه المحرم كبش، جزاؤه أن يذبح كبشا ويتصدق، وفي الضب شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. رواه الدارقطني والبيهقي. وروى البيهقي رحمه الله عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: في الأرنب عناق، والحمامة شاة، إذا صاد حمامة عليه ذبح شاة. صح ذلك في حمام الحرم، وقيس عليه غيره. إذا صاد حمامة فجزاؤه كبش، جزاؤه شاة. وبه قال الشافعي رحمه الله لما رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله عن عطاء رحمه الله أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يفدي عنه بشاة، وقال بذلك عثمان وعلي وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في سننه: من صاد حمامة فعليه شاة. وذكر ابن هبيرة رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه قال: في حمام الحرم شاة، وفي حمام الحكومة يعني انظر. وقال أبو حنيفة: في الجميع قيمة. تكملة على الصحيح من المذهب الذي لا مثل له من الطيور فيه قيمته، جزاؤه قيمته. ومن أدلة ذلك ما أخرجه البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل طير دون الحمام ففيه قيمته، أي يتصدق بقيمته. باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال. الصيد في الحرم محرم سواء كان محرم أو غير محرم، الصيد في الحرم محرم، وحكم صيده كصيد المحرم يعني عليه الجزاء. ويحرم قطع شجره الذي نبت من الله، وحشيشه الأخضرين الذي نبت من الله، إلا الإذغر فإنه يجوز أخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف، علف الدواب، وآلة الحرث الخشب الذي يجعل في الحراثة ونحوه. وحرمها حرم المدينة ما بين عير إلى ثور، اسمه جبل، ما بين عير إلى ثور حرم المدينة، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، واللابة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما لا يقطع شجره ولا حشيشه، متفق عليه. فلما تقدم من الأدلة ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء رحمهم الله إلى أن للمدينة حرما كحرم مكة، يحرم صيده وقطع شجره، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يحرم صيد المدينة، لعلهم لم يبلغوا ولا قطع شجره. واستدل بقوله عليه السلام: يا أبا عمير ما فعل النغير. ورد ابن القيم هذا الاستدلال في كتابه الأعلام من 4 أوجه، فقوله يا أبا عمير ما فعل النغير ليس بدليل على أن المدينة ليس لها، لا يحرم صيدها. طفل كان عنده نغر صغير ومات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الطفل يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا لا يدل على أن صيد المدينة حلال، لعله لم يصده. باب دخول مكة يسن من أعلاها، دخول مكة يسن من أعلاها من جهة الحجون، والمسجد من باب بني شيبة، دخول المسجد من باب بني شيبة، كان بابا عند التوسعة ذهب، فإذا يعني من جهة باب السلام إذا دخل تدخل متجها إلى باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رأى الكعبة المشرفة رفع يديه، قال من باب بني شيبة، هو المشهور بباب السلام، وهو المقابل وجه الكعبة، بينه وبينها تقريبا 30 مترا، وبعد التوسعة للمسجد أزيل عن مكانه، وهذا من المستحبات ليس فيه إثم. ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه السلام أناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد قريش دخل مكة من هذا الباب الأعظم، وقد أجمع العلماء على استحباب ذلك، فإذا رأى البيت الكعبة المشرفة رفع يديه، لما رواه الشافعي والطبراني والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع مزدلفة وعند الجمرتين الصغرى والوسطى وعلى الميت في صلاة الجنازة. وفي هذا الحديث انقطاع، أي سقط من سنده راوي، قاله البيهقي رحمه الله في سننه. قوله وقال ما ورد لما رواه الشافعي وابن جرير والبيهقي رحمهم الله عن ابن جريج رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا، أي طاعة لله عز وجل. وروى البيهقي والحاكم رحمهم الله عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، ثم يطوف مطبعا. قوله مطبعا يسن ذلك، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لحديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد أخضر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والترمذي وصححه رحمهم الله، والذي ذكره في كتاب رحمة الأمة عن مالك أن الاتباع ليس بسنة، فالاتباع سنة. فائدة: صفة الاتباع أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا من الجعران فطافوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم فاتقذفوها على عواتقهم. رواه أبو داود والبيهقي. وهذا الاتباع لمن قدم محرما بالعمرة. وسبب ذلك أن المشركين حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة قالوا إنهم ضعفهم الحمى، كان بالمدينة وباء، قالوا أنهم أضعفتهم الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل 3 أشواط، الإسراء في 3 أشواط في الطواف، وأمرهم بالاتباع إظهارا للقوة إرغاما للمشركين ليعلموا أنهم أقوياء وليس بهم بأس رضي الله عنهم. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، المحرم بالعمرة يبدأ بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم، أما القارن يبدأ بطواف القدوم والمفرد يبدأ بطواف القدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بجسمه كله ويستلمه ويقبله لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة أي سعة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد ورزين في مصنفه رحمهم الله. ويستلمه ويقبله، أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب ذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف، متفق عليه. وفي رواية للبخاري يستلمه ويقبله، يمسحه بيده ويقبله الحجر الأسود عبادة لله. الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكن نقبله عبادة لله، طاعة لله، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شق أي لم يقدر على مسحه بيده ولا تقبيله، قبل يده، يمسح يدخل يده ويقبل يده. فإن شق اللمس أشار إليه أي يقول بسم الله والله أكبر ويقول ما ورد. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير حتى يراه الناس ويقتدوا به، كلما أتى على الركن الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده وكبر. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود رحمهم الله. كان بيده محجن عصا محنية الرأس فأدخلها وأشار بيده. تنبيه: من لم يستلم الركن اليماني هل يشير إليه كما يشير إلى الحجر الأسود أم لا؟ المذهب الأول أنه يشير إليه، صرح به الأصحاب ويقول ما ورد. أخرج البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر يقول بسم الله والله أكبر. وأخرج الطبراني رحمه الله عن نافع رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استلم الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال في مجمع الزوائد، رواه الطبراني رحمه الله في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وقال في الترخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وسنده صحيح. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا استلم الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي رحمه الله والطبراني رحمه الله في الأوسط. ويجعل البيت عن يساره، عندما يطوف يجعل البيت، يجعل الكعبة عن يساره، ويطوف 7 أشواط. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ينبغي أن يدعو بهذا الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. قال ابن حجر رحمهم الله في التلخيص، وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله. قوله: ويجعل البيت، أي الكعبة المشرفة، عن يساره، يعني في بداية الطواف. أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر أي الأسود واستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رواه مسلم والنسائي رحمهم الله. ويطوف سبعا أي سبعة أشواط. هذا من شروط صحة الطواف، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف، يعني يرمل في البيت ويمشي أربع، إظهارا للقوة إرغاما للمشركين. اتفقنا عليه، وقد أجمع العلماء رحمه الله على ذلك. أنا عندما يقدم، فائدة: يجوز للطائف بالكعبة أن يقرن بين الأسابيع ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين. روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وفعلته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أخرج ذلك البيهقي رحمه الله في سننه، وترجم له بقوله: باب القران بين الأسابيع، يعني في طواف التطوع. طاف سبعا وأراد أن يطوف سبعا أخرى، يجوز يطوف سبعة وسبعة وسبعة ثم يصلي ركعتين لكل أسبوع، لكل سبعة أشواط، أي في طواف التطوع. يرمل الأفق الذي قدم من البلاد الأخرى، عندما يقدم يرمل في طواف القدوم، يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. أما غير الأفقي الذي هو من أهل مكة فليس الرمل بمشروع له، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، في طواف الإفاضة لم يرمل، إنما رمل عند القدوم. رواه النسائي وابن ماجة والحاكم وأبو داود واللفظ له رحمهم الله. الرمل مشروع في حق الرجال دون النساء، الرمل في حق الرجال، أما المرأة لا ترمل لأنها فتنة. الرمل في حق الرجال دون النساء، ومثله السعي، كذلك بين الصفا والمروة لا تسعى، لا تجري المرأة لأنها فتنة، بل تمشي مشيا عاديا. وبه قال الثلاثة. بل نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، لما روى البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا معشر النساء، ليس عليكن رمل بالبيت، لكنا فينا أسوة، أي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء. المرأة لا تزاحم الرجال، بل تكفي بالتكفي الإشارة. الرمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وبه قال الثلاثة رحمهم الله. وعند بعض العلماء رحمهم الله: من الحجر إلى الركن اليماني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني رمل كامل، كامل الشوط. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني شوط كامل ثلاثا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. قوله في كل مرة، الاستلام في كل مرة، وبه قال الثلاثة، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال استلام الركن اليماني ليس بمزنون. دليلنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. اللهم اغفر لنا. رواه أحمد والنسائي والبيهقي رحمهم الله. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان، وهي التليسة التي في الحجة في الكعبة، لا يمشي فوق التليسة بل يمشي على الأرض. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح. إذا فعل شيئا من ذلك لم يصح، فعليه أن يطوف على أرض المطاف. فائدة على المقدم في المذهب، شروط صحة الطواف 13، شروط صحة الطواف 13: النية، أن ينوي بقلبه طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة، ينوي بقلبه، النية محلها القلب. والإسلام، أن يكون مسلما. والعقل، أن يكون بالغا عاقلا. والطهارة، أن يكون طاهرا من الحدث والخبث وستر العورة، أن تكون عورته مستورة. والطواف بجميع البيت، وجعل البيت عن يساره، وتكميل السبع، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، والموالاة بين أشواطه، وأن يكون الطواف في المسجد، وأن يبتدأ من الحجر الأسود. قوله الشاذروان، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الشاذروان ومن وراء جدار الحجر، وقال لتأخذوا عني مناسككم. قوله أو جدار الحجر، وذلك لأنه ثبت أن سبعة أذرع من الحجر تقريبا من البيت، وجداره منه، فلا بد أن يطوف من وراء الحجر، لا يدخل في الحجر. وهذا هو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وقول جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا لأبي حنيفة. وقد جاء في الصحيحين رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قريش لما بنوا البيت تركوا هذه المساحة. قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، نفدت الدراهم التي جمعوها، فتركوا هذا الموضع، لم يدخلوه في الكعبة. فمن أراد أن يصلي في الكعبة ولم يقدر دخولها فيصلي في الحجر، فسبع أذرع من الحجر من الكعبة. لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان، يجب التستر عند الطواف، والمرأة كلها عورة يجب تسترها. قوله هو نجس، لا يجوز أن يطوف وهو نجس. جمهور العلماء رحمهم الله قالوا بوجوب الطهارة لطول الطواف، وبينهم ومنهم المالكية والشافعية رحمهم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل على وجوب الطهارة، الحائض لا تطوف حتى تطهر. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. فدل على أن الطهارة شرط للطواف. وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب الطواف على وضوء، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل، إن هذا في الصفا، قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، إذا طاف يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان. وروى الترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن الجارود والدارمي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، ومن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ولفظ النسائي والبيهقي والدارمي رحمهم الله: الطواف بالبيت صلاة. وقال في الترخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله، وقد صرح الشيخ تقي الدين رحمه الله لأن الطهارة للطواف مستحبة وليست بواجبة، بل الدليل السابق أن الطهارة لا بد منها في الطواف. تنبيه: اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر، ولكن إذا اضطرت إلى الطواف، كما لو أرادت رفقتها الخروج يعني من مكة ولم يمكنها المقام بعدهم، طافت وأجزأها ذلك. ولشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة مقال مطول، هو في المجلد 26 من مجموع الفتاوى، طبعة الملك سعود رحمه الله، وابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين لما بحث في هذه المسألة وهو طواف الحائض سال واديه، يعني طال كلامه حتى ملأ الخوابي وبلغ الروابي، فأجاد وأفاد. فائدة عن أحمد رحمه الله رواية: يجوز للحائض أن تطوف وتجبر ذلك بدم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، يعني إذا كان جماعتها مسافرون بقي طواف الوداع وهي حائض، فعند الضرورة تطوف تحفظ نفسها من الدم وعليها دم، تطوف وعليها دم وتسافر عند الضرورة. طواف الوداع
ما يسبق عنها؟
طواف الإفاضة. طواف الإفاضة.